بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع قصص القرآن، وانتهينا في المجلس السابق من قصة لوط عليه السلام وما جرى لقومه من المثلات. وفي هذا اليوم سنتحدث عن قصة نبي آخر من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. ولم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن شعيبا هو خطيب الأنبياء، وإن كان قد ورد عند الحاكم ما يعبر عن ذلك، لكنه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن العلماء اصطلحوا على أن شعيبا هو خطيب الأنبياء، وذلك لحسن جوابه ولحسن منطقه ولحسن مجادلته عليه الصلاة والسلام. وشعيب هو النبي العربي الثالث. سبق أنني ذكرت لكم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الأنبياء من العرب، وهم أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شعيب هو من سلالة سام بن نوح عليهم الصلاة والسلام. وشعيب عليه الصلاة والسلام جاء بعد نبي الله لوط، جاء بعد نبي الله لوط، ولذلك بعث في قوم بعث في قرية كانت قريبة من قوم لوط زمانا ومكانا، زمانا ومكانا. أما من حيث الزمان فهي فقبيلة مدين أو شعيب عليه السلام ودعوته إنما جاء بعد قوم لوط. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فدلت هذه الآية على أن شعيب بعث بعد لوط عليه السلام مباشرة، هذا من حيث الزمان. أما من حيث المكان فإن مدين هي في أطراف بلاد الشام على تخوم منطقة الحجاز. وذكرنا فيما سبق بالنسبة لقرى قوم لوط، قلنا أين تقع؟ في سدوم، وهي أيضا من بلاد الشام أو الأردن عموما، لأن بلاد الشام تطلق على جميع هذه المناطق. فلذلك أيضا هم بالنسبة لقوم شعيب هم أيضا مجاورين لقرى قوم لوط، حتى قيل بأن قوم شعيب أو مدين هي مدينة معان أو منطقة معان في الأردن الآن. قالوا هذه منطقة شعيب أو مدينة مدين أو قرى مدين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام على شعيب. ولذلك شعيب عليه السلام بعث في مدين وما حوله. وقد اختلف العلماء هل شعيب هو صاحب موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكره في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والقصة كما لا تخفى. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الرجل الصالح في مدين إنما هو شعيب عليه السلام، وهذا قول ضعيف، ذلك أن ما بين شعيب وما بين موسى عليه الصلاة والسلام عشرات القرون، عشرات القرون، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، فيما لو إذا ثبت أن هذا الرجل الصالح في مدين على عهد موسى عليه الصلاة والسلام اسمه شعيب، ولم يثبت لدينا من خلال المصادر التي بين أيدينا على أن هذا الرجل اسمه شعيب، وإنما الله جل وعلا ذكر قصة هذا الشيخ الكبير مع موسى وزوجه ابنته. وشعيب عليه السلام بعث إلى قوم مدين أو قرى مدين، وقال بعض العلماء بأن شعيبا بعث إلى أمتين، الأمة الأولى هم قوم مدين، والثانية أصحاب الأيكة، وهذا من خلال النظر والتحقيق ضعيف، والذي جعل بعض أهل العلم يقولون هذا الكلام لأسباب، منها أولا السياق القرآني، قالوا لما ذكر الله جل وعلا مدين ماذا قال؟ قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولما ذكر الأيكة ماذا قال؟ قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ولم يقل كذب أصحاب، ولم يذكر شعيبا على أنه أخ لهم، ولذلك قالوا بأن هؤلاء أمة مستقلة. وكذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون، فقالوا هذا دليل على أنهما أمتان، مدين وأصحاب الأيك. وأيضا مما جعلهم يقولون هذا تنوع العذاب، تنوع العذاب الذي نزل في نهاية القصة، فبالنسبة لأهل مدين عذبهم الله عز وجل بالرجفة والصيحة، وأما بالنسبة لأصحاب الأيكة فعذبهم الله تعالى بيوم الظلة، بيوم الظلة، فقالوا هذا دليل على أنهما أمتان، والصحيح بأنهما أمة واحدة، هذا هو الصحيح بأنهما أمة واحدة. طيب ما الجواب على ما ذكروا؟ الجواب يسير، وذلك أن الله تعالى حينما ذكر شعيبا وذكر مدين نسبهم إليه لمناسبة الحال، فهو منهم نسبا، ولذلك قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، فلما كان السياق سياق بيان النسب نسبه إليه. وأما أصحاب الأيكة لما كان السياق سياق ذكر الشرك فإنه ما يناسب أن يذكر شعيبا على أنه أخ لأصحاب الأيكة، لأن الله تعالى ذكرهم على سبيل الذم، ولا يليق بأن يقال عن شعيب بأنه أخ لهم، ولذلك قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لأنهم كذبوا، وأيضا نسبهم الله تعالى إلى الأيكة التي هي الشجرة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أما قضية تنوع العذاب فهذا لا دليل فيه على تنوع الأمتين، بدليل ما سبق من ذكر قوم لوط كيف أن الله تعالى نوع لهم أصناف العذاب، وقوم صالح كذلك، وقوم هود كذلك، فدل هذا على أن المقصود بأصحاب الأيكة هم أهل مدين الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، والمسألة اجتهادية، لكن الذي يظهر بأنهما أمة واحدة. بالنسبة لقوم شعيب بعث الله عز وجل شعيبا إلى هذه الأمة المسرفة في الضلال والممعنة في الغي، نسأل الله العافية والسلامة. وقد كانوا قبل أن يأتي شعيب كانوا في شر حال، في شر حال، فكانت الأرض قد بارت وفسدت، ثم أصلحها الله عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كانت أرضهم بور، وكانت حياتهم عسرة، وكانت أمورهم سيئة، فأصلح الله جل وعلا من حالهم. لكن هؤلاء القوم كانوا على مجموعة من الذنوب والآثام والخطايا، أشدها وأخطرها الشرك بالله عز وجل. فلقد اتخذوا شجرة في غيظة، حولها أشجار ملتفة يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سيطرة الشيطان على هؤلاء القوم الضالين، وعلى أن الشيطان قادهم إلى أن يعبدوا شجرة من دون الله عز وجل في صورة تدل على ذهاب عقولهم وعلى عدم انعتاق عقولهم من هذه الخرافات ومن هذه الضلالات. ولذلك أشركوا بالله عز وجل بعبادة هذه الشجرة وتقديم القرابين إليها من دون الله رب العالمين. وقد قام شعيب عليه السلام بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. وقد سبق ذكر بداية الشرك وكيف بدأ في هذه الأمة، في هذه البشرية، وبعث الله تعالى نوحا أول ما بعثه لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك. المعصية الثانية وهي الظاهرة على قصة قوم شعيب أهل مدين: أكل المال بالباطل. فلقد كانوا يمارسون أكل المال بالباطل من خلال مجموعة من الصور ومجموعة من ومجموعة من الوسائل، من ذلك التطفيف في المكيال والميزان، فهم يطففون في المكيال والميزان. كانت قرى قوم شعيب وهم مدين كانوا أهل تجارة وأهل دنيا، وأغناهم الله عز وجل بعد العيلة، أغناهم الله عز وجل بعد العيلة، لكنهم لجأوا إلى أكل الحرام، أكلوا الحرام بصورة فاضحة واضحة، حتى إنهم كانوا يطففون في المكيال والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك كانوا يأكلون الحرام بمثل هذه الطريقة، وجاءت الآيات تنادي عليهم بترك مثل هذا الذنب العظيم والإثم الخطير. أيضا من ذنوبهم العظيمة التي ذكرها كتاب ربنا عز وجل قطعهم السبيل، فكانوا يقطعون السبيل قطعا حسيا وقطعا معنويا. أما القطع الحسي فكانوا يقطعون على القوافل والتجار الطريق حتى يدفعون الإتاوة أو يدفعون المبالغ حتى يمروا من هذا الطريق أو أن يدخلوا قريتهم. ولذلك كانوا يضربون الإتاوات على كل من مر في طريقهم. وأما القطع الحس المعنوي فهو قطعهم الطريق أمام من يريد الهداية، وذلك بالتهديد وبالوعيد وبالإغراء أحيانا وبالمساومة كما سيأتي. أيضا من ذنوبهم العظيمة الصد عن سبيل الله رب العالمين، ولذلك قال جل وعلا: وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوج. فلقد كانوا يمارسون الصد عن سبيل الله عيانا بيانا جهارا نهارا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما كانوا يقطعون الطريق ويصدون عن سبيل الله عز وجل كل من آمن. فمن أسلم أتوه من طريقين: إما بالإغراء والمساومة للرجوع عن الهداية، وإما بالتهديد والوعيد، وذلك بإخراجه من أرضه ووطنه. كذلك من ذنوبهم العظيمة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه تكذيب المرسلين، فلقد كذبوا شعيبا عليه السلام وهو الصادق الأمين وهو الناصح لهم وهو المعروف عندهم بصدقه وأمانته وعلمه وتضحياته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن المرسل إليهم واحد وهو شعيب، لكن على القاعدة التي دائما نذكرها بأن من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، ومن آمن بنبي يلزمه أن يؤمن بجميع الأنبياء. أيضا بخس الناس، فكانوا يبخسون الناس حقهم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، فالله جل وعلا من عليهم بالمال الوفير وأعطاهم التجارة وهيأهم لذلك، ومع هذا يبخسون الناس أشياءهم سواء في الطعام أو في الشراب أو في التجارات أو في غيرها من الأمور، ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وهنا جاءت الآية عامة، والإفساد في الأرض بعد إصلاحها يشمل يعني نواحي متعددة من الإفساد، نواحي متعددة من الإفساد، ولذلك أصلح الله لهم الأرض لكنهم عادوا يفسدون فيها بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى. أمام هذا الجو الموبوء بمرض الشرك وبمرض أكل الحرام وبمرض قطع السبيل والصد عن سبيل الله وتكذيب المرسلين والعناد الكبار الذي كانوا يمارسونه مع شعيب عليه السلام، هذا التعنت وهذا الصدود وهذه القسوة التي لديهم، قام شعيب عليه السلام كما قام إخوانه من الأنبياء من قبله بالدعوة إلى الله عز وجل، لا يصدهم عن الدعوة إلى الله صاد، ولا يردهم عن تبليغ دين الله راد. لماذا؟ لأنهم يحملون أمانة من الله عز وجل وهي تبليغ رسالته. فقام شعيب عليه السلام يدعو قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، قال الله جل وعلا على لسان شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. ولذلك المقصود بعبدوا يعني وحدوا الله، ولا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وقد سفه أحلامهم وسفه أحلامهم ونادى على هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله عز وجل وسطاء، وبين لهم بأن هذه الأشجار لا تغني عنكم من الله شيئا، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. شجرة لو قطعت عنها الماء يبست وماتت، فكيف تتخذونها من دون الله عز وجل؟ دعاهم إلى الله عز وجل وأكد على هذا الأمر، لكنه وجد صدودا كما هي الأمم الهالكة السابقة، وكانت شبههم: إن أنت إلا بشر مثلنا، أنت من المسحرين، أنت كاذب، أنت لست من الملأ الذين يصلح أن تكون لهم النبوة، وشيء من هذه الشبهات الباردة الباهتة التي تدل على إفلاسهم، تدل على إفلاسهم، وإنما يسعون بمثل هذه المصادرة لأنه لا جواب عندهم. وهذه حيلة الضعفاء دائما، هذه حيلة الضعفاء دائما، يلجأ إلى المصادرة وسحق المقابل حتى لأنه ما ليس لديه الحجة. فأيضا شعيب عليه السلام نهاهم أيضا عن هذه الذنوب الكبيرة وعن هذه الممارسات الخطيرة من أكل الحرام، نهاهم عن تعاطي التطفيف في المكيال والميزان، قال جل وعلا: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال جل وعلا: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول جل وعلا: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ناداهم ووعظهم وذكرهم ونصحهم، ولكن لا يحبون الناصحين ولا يريدون الواعظين، ولذلك كلما دعاهم إلى ترك الحرام ازدادوا تيها وغرورا وأمعنوا في تعاطي الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وأيضا الاستعداد لليوم الآخر مع أمرهم بتوحيد الله، أمرهم بعبادته بمعنى أن يقوموا بما أمر الله عز وجل به، وأن يستعدوا لليوم الآخر يوم الجزاء. قال الله جل وعلا على لسان شعيب: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. كذلك دعاهم إلى تقوى الله عز وجل، تقوى الله المانعة من الإفساد في الأرض، تقوى الله التي تجعلهم يبتعدون عن الحرام ويجعلون بينهم وبينه سدا. ولذلك قال الله جل وعلا: إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون. ثم أيضا دعاهم إلى طاعته، لأنهم يعرفونه، يعرفون اسمه ونسبه ويعرفون دينه وأخلاقه وأنه ويعرفون أمانته وصدقه، ولذلك قال: فاتقوا الله وأطيعون. وقد سبق أنني ذكرت بأن أنبياء الله ورسل الله عز وجل من مهام رسالتهم، كما أنهم يدعون إلى توحيد الله والإيمان به وحده سبحانه وتعالى، وهذا فيه دلالة الخلق على الله، كذلك يدعون الخلق إلى كيفية عبادة الله، لأن الناس لو تركوا أحرارا في كيفية عبادة الله لضلوا ضلالا مبينا ولن انحرفوا انحرافا شديدا. ولذلك احتاجوا إلى أنبياء الله وإلى رسل الله يعرفونهم كيف يعبدون الله، كيف يعبدون الله. نحن الآن يعني في شريعتنا لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة من عند نفسه أو على حسب ذوقه ورأيه، وإنما يقف على قنطرة التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص لله ولم يتابع رسول الله فعبادته مردودة عليه، ومن تابع رسول الله ولم يخلص العبادة لله فعبادته مردودة عليه، حتى تقوم على هذين الساقين والركنين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قام شعيب عليه السلام بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليه. ونلحظ بأن شعيب عليه السلام ما ترك حيلة ولا وسيلة إلا بذلها، ما ترك حيلة شرعية ولا وسيلة عادية إلا وبذلها في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله. دعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى تقوى الله وإلى ترك الحرام وإلى طاعته واتباعه، وأيضا زاد ذكرهم بعظيم نعم الله عز وجل عليه، ذكرهم بهذا الصلاح لأرضهم بعد أن كانت أرضا ليس فيها شيء مما يدعو إلى الحياة. قال: ذكرهم بالصلاح ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نبههم إلى ما كانوا عليه من البؤس والضراء واللأواء، وكيف أن الله جل وعلا رزقهم هذا الصلاح، صلاح في الأنفس وصلاح في الأولاد وصلاح في الأشجار والزروع وصلاح في الأرض وغير ذلك. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم ذكرهم أيضا بنعمة الحلال، وأن الحلال القليل أعظم وأكبر بركة من الحرام الكثير. قال جل وعلا: بقية الله خير لكم، ما أعطاكم الله عز وجل من هذا الرزق الحلال خير من أن تتكاثروا بالحرام، تتكاثروا من الحرام. فاتقوا الله واحرصوا على الحلال. لكنه وجد آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك ضرب على وتر العاطفة حينما ذكرهم بنعمة الكثرة بعد القلة، فلقد كانت أمة قليلة من حيث العدد، مرذولة ضعيفة من حيث العدة. قال الله جل وعلا وشعيب يذكرهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وهذا يدلنا على أن كثرة الأمة علامة خير، علامة خير. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فانظر إلى هذه النعمة التي ربما غابت عنهم، أيقظها شعيب بهذه الموعظة، أيقظ هذا الإحساس وجعل هذا العرق ينبض. لكن الذي يظهر أن عروق إحساسهم قد ماتت. يقول لهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ثم إن شعيبا عليه السلام يعني بدأ يذكرهم بنصحه لهم، وأنه ناصح أمين، وأنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وأنه لا يريد منهم على دعوته أجرا. إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. قال جل وعلا على لسان شعيب: ونصحت لكم، ونصحت لكم. وقال جل وعلا: إني لكم رسول أمين. فانظر إلى الجمع بين النصح والأمانة، النصح والأمان. وهذا مضطرد في جميع أنبياء الله ورسله، حينما يأتي ذكر دعوتهم أن قائمة على الأمانة والنصح، على النصح وعلى الأمانة. كذلك ذكرهم بعفو الله، لأنه أحيانا بعض الناس الذي عاش دهرا على الذنوب والآثام والمعاصي قد يصيبه نوع من اليأس والإحباط، وقد يستولي عليه الشيطان ويحتوشه إبليس، فربما أوقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. فذكرهم شعيب بعظيم عفو الله وبكبير رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل على لسان شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود، يعني ما أبقى لهم عذرا، أقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة وبين لهم ما لهم وما عليهم. قال: إن ربي رحيم ودود، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مهما ارتكبتم من الخطايا واقترفتم من الآثام، إذا استغفرتم الله عز وجل غفر الله لكم، وإذا تبتم إليه تاب عليكم، وإذا لجأتم إليه رحمكم، فإن ربي رحيم ودود. كذلك شعيب عليه السلام بين لهم أنه يريد الإصلاح، لا سيما وقد كانوا يساومونه مساومة رخيصة، مساومة تدل على سقوطهم، وعلى أنهم أصبحوا لا يمتلكون شيئا من المروءة ولا شيء من الإنسانية. وهذا سبحان الله مع الشرك بالله قد يكون سببه أكل الحرام، وهذا يلاحظ في من يأكل الحرام تموت فيه كثير من القيم والمبادئ. وقد صدق وقد جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يدعو فلا يستجيب الله عز وجل له. ولذلك هؤلاء الذين الملأ من قوم من 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 قوم مدين، من أهل مدين، يساومون شعيبا مساومة رخيصة،
على أنه يترك ما هو عليه. فما كان من شعيب عليه السلام إلا أن قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أظهر صفاء معدنه، وأظهر عظمة جوهره، وأظهر ثباته وتوكله على الله عز وجل، وأنه قد فوض الأمر إلى الله، وإنما هو رسول من رب العالمين يبلغ قومه رسالات ربه، وهو بكل خطوات دعوته ناصح أمين، لم يحمل غشا ولا كذبا ولا خيانة، وإنما قدم تضحيات في سبيل هداية هؤلاء القوم. ماذا كان من هؤلاء القوم من قوم مدين؟ هل استجابوا؟ استجاب قسم منهم، ولذلك آمن عدد قليل من قوم شعيب من أهل مدين، لكن كفر البقية وهم الكثرة الكاثرة، فمارسوا صدودا عجيبا مع شعيب عليه السلام. وكان أول هذا الصدود أن قاموا بتكذيب شعيب عليه السلام، وهذا من أشد ما يتألم منه الصادق، الصادق الذي اعتاد الصدق وأشرب الصدق وأصبح الصدق له علامة، حينما يقول له وضيع: أنت كاذب، فإن وقع هذه الكلمة أشد عليه من وقع الحسام المهندي. فقالوا له: أنت كاذب. قال الله جل وعلا عن هؤلاء القوم: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. نظنك من الكاذبين، أنت من الكاذبين، وقد جربوا عليه الصدق والأمانة، لكن هذا هو الإعراض والصدود، وهذا هو الكفر بالله رب العالمين، قاد إلى أن يكذب هذا الصادق الناصح الأمين. أيضا لم يكتفوا بهذا، وإنما مارسوا السخرية والاستهزاء، فهم لم يكتفوا بتكذيبه بل استمروا في مثل هذا الطريق السيء، وذلك بالاستهزاء به وبالسخرية به. قال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد، يقولون له: أصلاتك تأمرك؟ وهذا يدلنا على أن للصلاة أثرا عظيما في حياة الإنسان، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها أثر في حياة المسلم، تبعده عن الفحشاء وتبعده عن المنكر وتبعده عن الحرام، هكذا هي الصلاة التي هي عمود الإسلام، ما التزمها إنسان إلا وفق توفيقا عجيبا. ولذلك يقولون له: هذه الصلاة وهذه الطقوس التي تؤديها هي التي تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، تأمرك أن نتصرف بشيء في أموالنا، لنا الحرية الكاملة في ذلك. ثم قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد. وقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد هذا على سبيل ماذا؟ السخرية، وليس على سبيل الامتداح. هم لا يمتدحون شعيبا وإنما يسخرون منه، وهذا يجري على قاعدة العرب أنهم يسمون الشيء بضده، مثل ما جاء في قول الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه في من نزلت؟ في أبي جهل، يقال له يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا ليس امتداح له، وإنما يقال له: ذق من طعام أهل النار. وكما هي العرب تسمي مثلا السليم، سمي المريض سليما، وتسمي يسمون مثلا الحبشي يسمونه الأبيض، ويسمون الأبيض يطلقون عليه بأبي الجفن، ولهم يعني عبارات في هذا، وهذه قاعدة قرآنية تنتبهون لها، وهي مهمة جدا تأتي ضمن سياق التدبر، وهي أن بعض الآيات ظاهرها المدح لكن المقصود فيها الذم، ولذلك هم أرادوا أن يذموا شعيبا فقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، مثل ما يقول بعض الناس إذا أراد أن يسب شخصا يقول لهم طوع مثلا، أنت مطوع، والمطوع من الطواعة من الطاعة، وهو لا يريد هذا وإنما يريد أن يسبه. كذلك اتهام شعيب بأنه ساحر والعياذ بالله، أو بأنه مسحور، وهذا أيضا وقعه على النفس شديد، ولذلك قالوا إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين. وانظر إلى جميع الأنبياء أو غالب الأنبياء ألصقت بهم هذه التهمة أنك ساحر. لماذا؟ لأن الأنبياء بعثهم الله عز وجل بالفرقان، فهم يفرقون بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الظلام والنور، ولذلك يقولون أنتم سحرة لأن السحرة يفرقون، لكن شتان بين فرقان أنبياء الله ورسله الذين أتوا بهذا الفرقان من الرحمن، وبين فرقان السحرة والدجالين أتباع الشيطان. الأمر الآخر أيضا قاوموا شعيبا عليه السلام، وذلك بتهديده، التهديد الصريح لا التهديد المبطن. كانت هناك مساومات رخيصة ما نفعت، ثم جاء التهديد الواضح الصريح وهو الإخراج من الوطن. ولا يخفاكم بأن الإخراج من الوطن يعدل سفك الدماء كما جاءت بذلك النصوص. قالوا يا شعيب عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا، والملأ هم علية القوم، هم الأشراف، سموا ملأ لأنهم ممتلئون منتفخون، أو قيل هم أصحاب الأموال وأرباب الغنى، وهم السادة الأشراف. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني هم أصحاب القرار، هم الذين لهم التحكم في المجتمع، مجتمع أهل مدين، هم الذين بأيديهم الأمر والنهي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تعودوا إلى الكفر والضلال والإشراك، أو نخرجكم من قريتنا. فكان جواب شعيب عليه السلام واضحا، فكان ثباته كثبات أحد وكثبات الجبال الراسيات، قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم استمروا في ممارسة التضليل وقطع الطريق على المؤمنين، ولذلك يأتون الناس فرادى وجماعات يحاولون إغراءهم بترك دعوة شعيب عليه السلام، ويأتون ويقولون لهم بأن النهاية هي الخسارة الحتمية، فلذلك من الآن أنقذوا أنفسكم. قال الله جل وعلا عن هؤلاء القوم الضالين، يقولون للمؤمنين ولغير المؤمنين لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فكانت النهايات أن الخسارة على من؟ على أهل مدين أصحاب الأيكة، هؤلاء الذين مارسوا إجراما وتضليلا خطيرا. هذه الأحوال التي كان عليها قوم شعيب، هذه الحالة التي كان عليها قوم شعيب ما جعلت شعيبا يضعف أو يستكين، ولكنه مضى في طريقه. ثم إنه لما رأى هذا الصلف وهذه القسوة وهذه الغلظة وهذا الصدود وهذا الاستكبار الذي غلوا فيه، قال شعيب وقد دعا ربه سبحانه وتعالى وهو يهددهم بسوء المنقلب ويذكرهم بأقرب الأمم إليهم، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ما زال حديث قوم لوط تسير به الركبان، وما زال حديث قوم لوط حديث السمار، وما زال يعني بقايا آثار قوم لوط من حيث الخبر يتناقلها الناس، لكن قسوة القلب منعت من تأثرهم. قال الله جل وعلا على لسان شعيب عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثم قال شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وانظر إلى رحمة شعيب عليه السلام، ما دعا عليهم، ما قال اللهم أهلكهم، ما قال اللهم أرسل عليهم صاعقة من السماء أو اخسف بهم الأرض، قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا من رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد مر معنا كيف أن إبراهيم يجادل حينما جاءت الملائكة في تعذيب قوم لوط، يجادل الملائكة ويطلب منهم التأخير، ولكن أمام هذا الإصرار على الكفر وأمام هذا العناد على تكذيب شعيب عليه السلام، جاء أمر الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين، جاء عذاب الله سبحانه وتعالى الذي سلطه على أصحاب الأيكة على أهل مدين بعد أن نجى الله جل وعلا شعيبا والذين آمنوا معه حينما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال جل وعلا: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. والمعنى بأن جاء في سورة الأعراف ذكر الرجفة، وفي سورة هود ذكر الصيحة، وفي سورة الشعراء ذكر يوم الظلة الذي استمر 7 أيام، سلط الله عليهم الحر الشديد الذي أحرق أكبادهم وقلوبهم. ولذلك أرسل الله عز وجل عليهم سحابة أضلتهم فيها شرر وصواعق ونار ملتهبة وأمور عظيمة، ثم جاءتهم صيحة من السماء شديدة، ثم رجفت بهم الأرض رجفة شديدة، فحصل عذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فأهلكهم الله عز وجل جزاء ما قاموا به من الشرك به سبحانه ومن معاندة رسله وأنبيائه. وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة ببعثة هذا النبي، لكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قد بعثه الله عز وجل ببينة من ربه، واختلف العلماء ما هذه البينة، قيل بأن شعيبا بذاته بينة، وقيل بأن الله تعالى أجرى على يد شعيب معجزات. وهذه قاعدة بأن الله تعالى ما بعث نبيا إلا وآتاه الله عز وجل كما في الحديث على مثله ما آمن الناس يؤمن الناس، لكن الله تعالى ما ذكر جميع المعجزات في القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام هل ذكر الله جميع معجزاته في القرآن؟ ما ذكر جميع معجزاته، إنما ذكر انشقاق القمر. ولكن انظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. انتهى فصل هذه الأمة الأخير، والتفت إليهم شعيب عليه السلام غير متأسف على ما صاروا إليه. قال الله جل وعلا: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كيف أحزن على هؤلاء القوم المعاندين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقتلى قليب بدر لما رموا في القليب سادة وصناديد قريش، ناداهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ولذلك شعيب قال كيف آس على مثل هؤلاء القوم الذي مارسوا كل أنواع الصدود عن دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم بعد صلاة المغرب في درس شرح الأدب المفرد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.